الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المجموع آدابا للسفر مهم أن يطلع عليها إنسان المؤمن الذي يريد السفر للحج أو العمرة أو لغيرها، فأذكر جملة من هذه الآداب احتد لها بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها يقول: إذا أراد المسلم سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره ذلك الوقت، ويجب على المستشار النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذا أدب من الآداب، وهو المشاورة. الذي يريد أن يسافر لحد، يريد أن يسافر لعمرة، يريد أن يسافر أي سفر من الأسفار، يستشير أهل الدين، أهل الثقة، أهل الخبرة في هذا الشيء. يريد يسافر يركب البر، يركب البحر، يركب الجو، هنا يسافر في يصنع، هم أهل الخبرة يعطونه خبرتهم في ذلك حتى لا يضيع منه وقت كبير في السفر في أشياء لو أنه سأل عنها في البداية كان الأمر سهلا له. فلذلك يقول لنا هنا: إذا أراد السفر يستحب المشاورة، والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، إذا استشرت إنسانا وجب عليه أن يكون أمينا في نصحه لك، فيشير عليك بما هو يختار لنفسه وبما يحبه لنفسه. وهذه عادة المؤمن مع إخوانه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا استشارك إنسان فالشيء الذي تصنعه لنفسك دله على هذا الشيء. فيقول: المستشار مؤتمن. وهذا في حديث عظيم جميل رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه وأحمد من حديث أبي مسعود، رواه الترمذي من حديث أم سلمة، كلهم ذكروا هذه الرواية: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، إذا استشارك إنسان في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور الدنيا، أنت مؤتمن على ما تقول. ما تغشش، ما تخدعش، ما تقولش هيحاربني في رزقي، هيعرف سر الصنعة وسر المهنة، لا لا لا، ولكن لله سبحانه وتبارك وتعالى تنصح بالشيء. سامي سافر يجيب تجارة من مكان فيسألك، قد تكون أنت تتاجر في السلعة نفسها، يسألك: أسافر فين أفضل أجيب السلعة؟ ما تقولش لو قلت له على المكان هيروح يجيب وينافسني في هذا الشيء. الرزق رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. دل الإنسان، انصح الإنسان: المكان الفلاني أفضل مكان الفلاني، التاجر الفلاني سعره أحسن التاجر الفلاني. هنا تنصح في دين الله سبحانه لأنك مؤتمن على الكلام الذي تقوله. هنا المستشار مؤتمن. إذا كنت لا تعرف لا تستحي أن تقول لا أعرف، لكن يستشيرك تقوم تقول وتجي نصيحة وأنت ما تشعرف نتيجة هذا الشيء، تؤذي الإنسان في ذلك. هنا حين تشير على إنسان بشيء كن أمينا، أعطي الصواب. كذلك حين تتكلم في شيء لا تتكلم فيما لا تعرفه، ولكن الشيء الذي تحسنه وتدينه تكلم فيه، غير ذلك قل لا أدري. وهنا جاء في حديث من حديث أبي هريرة رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أبو بكر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أخبره أنه خرج علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معه، وأخفى شيئا في نفسه، يعني أنه طالع جعان مش لاقي يأكل. ثم في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جائع لا يجد طعاما صلى الله عليه وسلم، أبو بكر نفس الشيء ويستحي أبو بكر أن يقول هذا الشيء. وبعدين يقابل عمر رضي الله عنه يسأله: ما جاء بك يا عمر؟ عمر يقولها بصراحة، قال: الجوع، مش قادر أقعد في البيت من شدة الجوع. سبحان الله، يأتي على هؤلاء الأفاضل يوم من الأيام مش لاقيين حالة، الثلاثة خارجين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق حبيب رب العالمين لا يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام، فيخرجه من بيته الجوع يمشي في الطريق يعني يتصبر بالمشي في الطريق، كذلك أبو بكر كذلك عمر رضي الله عنه. فلما قالوا ذلك قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، وأنا قد وجدت بعض ذلك يعني نفس الجوع اللي انت حسن بي أنا كذلك قد وجدت بعض ذلك. قال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان رجل من الأنصار رضي الله عنه، وكان عنده حديقة والحديقة فيها نخل، فقالوا لعل نأكل من ثمار هذا النخل ما يذهب الجوع. لم يكن عند الرجل خدم، وكان هو يخدم نفسه في حديقته، هو نفسه يخدم نفسه. لم يجدوا، فسألوا امرأته أين صاحبك أين زوجك؟ قال انطلق يستعذب لنا الماء، طلع يجيب ماء عذبا من مكان. قال فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، فوضعها شاي الإبرة إربة تهتز منه مليانة مية فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إليه النبي بحاله عليه الصلاة والسلام عنده فلجأ يحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمه صلوات الله وسلامه عليه، ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويفديه بأبيه وأمه. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطة، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختار. وضع للنبي صلى الله عليه وسلم قنو من النخل، جاب قطع سباطا من النخل وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نأوا منها اللي عليكم كلوا منها. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أو لمن معه يقول هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، هذا يعني أكلنا بلح وشربنا ماءه لتسألن يومئذ عن النعيم هذا الذي أكلوا عليه الصلاة والسلام. وانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعام، يعني هم اكتفاش أنه جاب لهم درس تصبير لغاية ما نعمل الطعام. فانطلق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات ذر، يعني احذر أنك تذبح شاة تكون تستفيد من اللبن بتاعها. فذبح لهم عناقا أو دديا فأتاهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ عندك خادم؟ عندك عبد يخدمك؟ فالرجل قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، طيب إذا جلنا من السبي فحنعطيك نهدي إليك هدية منها، فأتنا إذا جاءنا من السبي فأتنا. وفعلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما يعني بعبدين، أتي النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن السبي جالوا عبدان عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، اختار واحد من العبدين يكون ملكا لك يعني نهديه لك. فقال يا نبي الله اختر لي، أنا ما أعرفش اختار، اختار لي أنت واحد من الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، إن المستشار يعني هو بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمين هذه الأمة صلى الله عليه وسلم عليه، وأمين الله على الوحي، أمين الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام، فيقول إن يعلمهم أن الذي يستشار في الشيء لابد يكون أمينا. قال خذ هذا، نقل واحد من إشمعنا هذا، قال إني رأيته يصلي، شفت هذا الإنسان هذا عبد، والعبيد العادة أنه قد يكون إنسانا كافرا، ولكن وجده النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسلم وصلى، فقال له إني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا، استوصي بهذا العبد خيرا ومعروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته رضي الله عنهما فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو أهول النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم إيلو حال هدية من النبي صلى الله عليه وسلم تتبقى هدية عزيزة، الإنسان ما يفرطش فيها أبدا، إن هنا إذا أعطاك إنسان عزيز عليك أعطاك هدية لا تفرط في هذه الهدية. فلما أخذ العبد هو فرحان بهذا العبد يخدمه وأنه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الآن بتقول له حاجة ثانية، تقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استوصي به خير والله ما تقدر تستوصي خير من إلا تعطيه. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعمل فيه الخير أنك تعتقه، أعتق هذا العبد، هو كده تقول استوصي به خيرا، هدية عزيزة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجد أن المرأة تنصح فعلا نصيحة، دي نصيحة جيدة. قال فهو عتيق، خلاص أعتقت لله سبحانه. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عليه الصلاة والسلام عملت إيه في العبد، فيخبره بكلام المرأة وأنه أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هيكون الناس معه فريقان، فريق يكون صادقا معه وفريق يكون كاذبا، كذلك الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرؤساء والأمراء وغيرهم كل واحد له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وبطانة تأمر بالمنكر. قال بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، لا يعني عايزين يفسدوه ويخربوا عشان هم يعيشوا في وسط هذا الدغل. قال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن هذا لفظ عموم بقى، سواء كان نبيا كان خليفة كان إنسانا رئيسا كان غيره، الذي يقيه الله عز وجل بطانة السوء. هنا البطانة إذا كان هذه شر البطانة ما يكون، اللي هم ناس قريبين من إنسان نصحاء حوله يدوله ويوصلوله ويعمل ويكونوا أهل سوء يوصلوا الكذب كله خرب الدنيا بسببهم. فلذلك الإنسان الجيد الإنسان المؤمن يصادق الصادقين، يصادق الصادقين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادق، ما تفرحش بالكذاب، الكذاب يقرب لك الحاجة البعيدة كأنك خلاص تحت إيدك هتاخدها وعمرك ما هتملها أبدا ولكنه كذاب. فلهنا الإنسان الصادق يقول لك على الصادق دي مش هتقدر عليه، دي مش بتاعتك، دي أنت مش أهل لها، دي كذا، يوم ينصحك. ويمكن نصيحة بتزعل أحيانا الإنسان، ولكن ما تزعلش، طالما إنسان صادق هينصحك بالخير، طالما إنسان أمين مش هيضحك عليك. فهنا من يوق بطانة السوء فقد وقي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا المستشار مؤتمن، والآية بتقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمرهم شورى بينهم، أمرهم هذه عادة المؤمنين، الأمر لا يستأثر به إنسان لنفسه ولكن شورى بينهم. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، يشاور أصحاب وهو أفضل منهم رأيا عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك حتى يتعلم من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم المشهور إنه يستشير، ما يستأثرش بالأمر وحده. والإنسان العاقل يفعل ذلك، أنا حشيل الأمر ده في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا أنا أعمل فيه وبعدين يوم القيامة ربنا يسأل لا ما توزع الأمر، فيبقى بدل ما عقل واحد بيفكر 20 عقل يفكروا، الشورى عظيمة جدا. فحين يتعلم الإنسان ألا يستبد برأيه أن يكون هو الوحده اللي يقول في كل شيء، هنا لو كان عقله إيه هذا الإنسان من الذكاء لازم هيغلط يوم القيامة، ولكن حين يأخذ عقول الناس إلى عقله يبقى جملة بتفكر أولى أن يأتي بالصواب وأن لا يقع في الخطأ. يبقى هذه الآية تدل على الشورى، قوله سبحانه وشاوره في الأمر وأمرهم شورى بينهم، وكذلك الحديث المستشار مؤتمن، هذه واحدة. الثانية يقول النووي رحمة الله عليه إذا عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله. يبقى في البداية بيسأل جاي له فرصة أنه يسافر، يقوم يسأل هل أسافر أفضل ولا ما سافرش أفضل، ويسأل الإنسان المؤتمن أدرى بحاله، لا والله صحتك ما تحملش أنك تسافر، لا أنت حالك ما يتحملش، لا أنت وراك كذا وكذا، عندك عيال ما تضيعش عيال، عندك كذا، يقوم يشير عليك بالشيء الذي يرضاه لنفسه. فهذه المشهورة. طيب إن أشار عليك أن يسافر وجدت أن الأفضل إني أسافر، لكن ما تقدش بقى الأمر لغاية ما تصلي صلاة استخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، يستخير الله سبحانه وتعالى. الاستخارة طلب الخير، طلب الأخير في الأمور. أين الخير؟ إذا كان أمور كلها خير أمامك، طب إيه أخير هذه الأمور؟ هنا استشرت وتستخير الرب سبحانه وتبارك وتعالى اللي يوفقك أن تختار الشيء الصواب. كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا أراد أنه يستخير أمر من الأمور يصلي ركعتين، ما يقولش في صلاة الصبح استخير، لا، لأنه قال لك من غير الفريضة، يبقى تصلي ركعتين نافلة، سنة ظهر سنة غيرها، أو ركعتين خاصة، هذا أفضل أن تكون ركعتين تقصد بهما الاستخارة. ثم تدعو، تدعو إمتى؟ ما تخلص، خلصت الركعتين تدعو ربك سبحانه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هنا المدح لله عز وجل. حين تطلب من الله ابدأ بالمدح، ونقول: اللهم إني أستخير، أطلب الخير لأنك أنت الذي تعلم، فتمدح ربك سبحانه وتذكره بعلمه سبحانه. وأستقدرك، وأطلب منك أن تقدرني على هذا الخير بقدرتك، لأنك أنت القدير، مدحت ربك سبحانه بوصف القدرة ووصفه بالعلم. وأسألك من فضلك العظيم، فمدحته بأنه صاحب الفضل العظيم سبحانه. فإنك تقدر ولا أقدر، أنت الذي تقدرني، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عادل أمري وآدله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هنا السؤال الجامع العظيم الجميل: قدر لي هذا الأمر، قد يقدره ولكن لا يتيسر لك، لا يتيسر، يبقى عسير عليك، هتاخده هتاخده بس بعسر. يقول: لا، ادهولي بيسر، أعطيني هذا الأمر بيسر، فاقدره لي ويسره اني اخذ بيسر. طيب اخذت هذا الشيء اللي انت عايزه، ثم بارك لي فيه، ما بتاخده ضيع. ولكن هنا دعاء كامل، دعاء عظيم جميل. يبقى قدر يا ربي، ومع التقدير يسر، ومع التيسير بارك. اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عادل أمري وآدله. شوف إذا كان خيرا في إيه؟ في النواحي الثلاثة، في ديني قال ومعاشي والعاقبة، العاقبة، يبقى الدين والدنيا والآخرة. الدين اجتمع الدعاء العظيم، إن عايز الخير كله في أمر الدين، في أمر الدنيا، في أمر الآخرة، مش عايز الشر كله في أمر الدين، الدنيا، الآخرة، العادلة والآدلة. إذا كان هذا شرا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، واصرفني عنه، فاصرفه عني. إذا كان الأمر الله عز وجل يعلم أنه شر لك وصرفه عنك أنت لا تعلم، إذا صرفه عنك يمكن نفسك تبقى متعلقة بهذا الأمر، إن يخسر ضاع مني، كنت عايزه، كنت كذا. فهنا لا، اصرف عني الشر واصرفني أنا، ما عدش أفكر في هذا الشيء طالما أنه شر لي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، في أي مكان يكون الخير قدر لي الخير. فإذا قدر الله لك الخير، بس ده ما يكونش عجبك، ثم ارضني به، ثم ارضني به. فالإنسان الله عز وجل يرى أن ده يستحق أنه يكون يجيله 10 جنيه، وهو في نفسه كان يتمنى يكونوا 100، يكونوا 1000. فهنا إذا جاله 10 بس يقوم بس كده شوية صغيرين، ولكن حين يرضيك الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي ربنا أعطاني هذا الشيء، أنا راضي بما رضيه الله عز وجل لي. قال: ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته، يسمي حاجة. يعني وانت بتدعو مش هتقول ان كان هذا الامر، ولكن هتقول ان كان السفر خيرا لي في ديني وعاشي عاقبة امر، ان كان الشغل في المكان الفلاني خيرا لي في ديني وعاشي، ان كان شراء السلعة الفلانية خيرا لي في ديني وعاشي عاقبة امري. يبقى هنا تسمي امرك حين تذكر ان كان الخير في كذا هنا. طيب الاستخارة بعدها لازم تشوف رؤية منامية أن كذا؟ مش لازم ولا غير. وما جابش ست رؤية خالص في الحديث، ما قالش لا حلم ولا رؤية ولا شيء، ولكن التيسير. التيسير أنت تريد أمرا من الأمور، بعد ذلك وجدت نفسك مستريحا لكذا، اعمل هذا الذي اصطلحت إليه. ويستحب أنك تكرر الاستخارة مرة واثنين وثلاثة حتى تستريح إلى الشيء. هنا يمكن الإنسان يكون الأمر مش عارف نعمل، امضي في الأمر إذا تيسر، فهي هذه النتيجة. يبقى مسألة إن صلي استخارة أنام أشوف رؤية، وكثير من الناس يجي عمال بستخير بقالي سنة وما بشوفش حاجة. هتشوف إيه؟ لا هتشوف. مين قال لك هتشوف حاجة أصلا؟ ما أتش في الحديث لا هتشوف ولا ما هتشوف. ولكن امشي في الأمر، إذا أراده الله تيسر لك، ما أرادوش خلاص ما لم يتيسر لك. كذلك إذا استرحت للشيء اعمل الشيء الذي استرحت إليه. إذا بدأ ما يعرق هذا الشيء خلاص سيبه، يبقى ربنا لا يريد هذا الأمر. يبقى على ذلك أمر الاستخارة تجد الراحة والاطمئنان النفسي للشيء، افعل هذا الشيء والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.